إنه مطلع التسعينيات في أحد معسكرات التدريب في إيران. الضابط في الحرس الثوري العميد قاسم سليماني يزور دفعة من المتدربين. في ذلك المعسكر النائي وقف سليماني وإلى جانبه شعار الحرس الثوري وفوق رأسه صورة كبيرة للقدس الشريف. أكثر من 20 عاماً بعدها، قائد قوة قدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني يرعى في طهران الذكرى 10 لاستشهاد القائد العسكري لحزب الله عماد مغني. على المنبر وقف سليماني وخلفه شاشة عملاقة تعرض صورة كبيرة للقدس. في هذه الأعوام 20 كان قد تغير كل شيء.
اگر بخواهیم دشمن را به زانو در بیاریم، باید همه مناطق جهادی را تبدیل کنیم به نقاط مقاومت اساسی و شکست ناپذیر در مقابل دشمن. خب این فکر با افکار دیگری شبیه این فکر در فلسطین و بیرون فلسطین توانست غزه را تبدیل بکند
یک دژ تصویر ما پسید که خسیل شیطف نشمه و זה בעצם לייצר שלושה גבולות שדרכה הוא יכול לפעול נגד מדינת ישראל.
את המכונה הזאת בנה קאסם סולימני בכישרון.
ואז בעצם אני מקיף את ישראל מכל מיני עברים.
دمشق، 27 كانون الأول ديسمبر 2008. فصائل المقاومة الفلسطينية تدير معركتها بوجه العدوان الإسرائيلي الذي بدأ صباحاً على غزة من غرفة عمليات في أحد أحياء العاصمة السورية. مساءً حضر الجنرال قاسم سليماني ليكون إلى جانب الفصائل. شكلت تلك المعركة التي استمرت 22 يوماً فرصة عملية لاختبار تكامل بدأ من انتفاضة الأقصى عام 2000 وتعزز بعد تحرير غزة عام 2005 ونقل القطاع من جغرافية منعدمة القدرة إلى قدرة نامية تفشل أهداف أي عدوان إسرائيلي قادم. آب أغسطس 2005، سنوات الانتفاضة الخمس تثمر انسحاباً إسرائيلياً من قطاع غزة.
الأولويات هي أن تستمر المقاومة في تراكم قوتها في غزة باعتبار أصبحت منطقة محررة تمتلك القدرة على بناء هذه المقاومة. اثنين هو أن تستمر المقاومة في والانتفاضة لكي نحرر أيضاً الضفة الغربية وبقية الأرض المحتلة.
هذا الوضع الجديد يعني أصبحت فيه سلطة أمام أيضاً قوى مقاومة موجودة، واستمرت الانتفاضة وحالة الاشتباك مع الإسرائيلي.
الإسرائيلي كل شيء اعتبره وقته أنه بيخلص من غزة ومن عبئة من الاستنزاف هناك، وبتصير منطقة خارج الكيان، وهيك هو يمكن افترض أنه رح يرتاح.
أعطانا فرصة كبيرة جداً إحنا والقوى الموجودة إنه إحنا نتواصل مع إخواننا جوا في الداخل. التواصل مع الأخوة في الداخل أخذ عدة أشكال، أهمها اللي هو ترتيب العقل العسكري والإداري والدعم اللوجستي بشكل أفضل للأخوة في غزة.
كل تشكيل في منطقته يضع خطة للحماية والدفاع عن منطقته فيما لو أن قوات العدو الإسرائيلي من جديد دخلت إلى القطاع.
التعاون الذي كان قائماً فترة الانتفاضة بين قوة قدس وحزب الله وفصائل المقاومة استمر حتى فترة ما بعد الانسحاب،
من حيث فيديوهات تتعلق بالتدريب بالتصنيع أو عبر المواد النظرية والكراسات العسكرية. كان الحزب الله كذلك دور مهم جداً في بداية الأمر، وهو في تدريب عناصر كانت قليلة التي تتمكن من الخروج من مغادرة قطاع غزة في ذلك الوقت.
حركات التسلل، وإحدى هذه الحركات هي الزحف السريع. مشهد
هو ما رتبنا لهم الهياكل التنظيمية، عملنا لهم هياكل عسكرية صحيحة، وحدات، أقسام، دوائر، بعدين دورات، استفادوا من الدورات الشباب بشكل كبير، بدوا يخطوا دورات.
في دمشق حصل لقاء بين قادة حماس والحاج قاسم سليماني،
وكان حضره من الحزب أيضاً بعض الشخصيات الرئيسية، وحضرته القيادة العسكرية لحركة حماس في تلك المرحلة، وتم التخطيط لعمل خطة دفاعية.
وهذا كان فايدته عالية، يعني نحن كحزب الله عنا تجربة 20 سنة كل ياتا عم تنقل لهم وتكون بخدمتهم بكل تفاصيله، كله كان تحت رعاك حاج قاسم.
تمخض عنها اتفاق بعقد ورش عمل تخصصية في كل مساق على حدة، الجانب الإلكتروني، سلاح الجو وحده، ضد الدروع وحده، العمليات وحده، وهكذا كل ورشة عمل تخصصية خرجت بجدول كان الاحتياجات المطلوبة للقسام.
طرحت قيادة حماس تصوراً لخطة دفاعية عن القطاع تحسباً لأي مغامرة إسرائيلية.
في هذا اللقاء كان لقاءً تاريخياً ومفصلياً، حيث تم الموافقة واعتماد رسمياً هذه الجداول،
من تجهيز وطعام المقاتل أو المقاوم وصولاً إلى كفاءة القيادة في إدارة المعركة، وحط بينهم كل شيء من السلاح والعتاد والتدريب والتأهيل والبنى التحتية، كل هذا ضعه، كل شيء حطه بينهم. حاج قال هذا عندنا، وهذا الذي حصل.
إلى جانب الدفاع تقدم الأسرى على رأس قائمة الأولويات.
الآن موضوع الأسرى حظي من حركة حماس باهتمام بالغ من أول يوم، ولذلك طيلة مسيرة حركة حماس كان دائماً هناك عمليات أسر لإسرائيليين لصهاينة من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. معظم هذه العمليات لم تنجح، وإن نجح الأسر لكن لم ينجح التبادل، إما استشهد الإخوة الآسرون أو اكتشف الأسير الإسرائيلي، مثل ما حدث في توليدانو وفاكسمان وغيره الكثير.
بعد أسابيع ينفذ حزب الله عملية في منطقة الغجر لأسر جنود إسرائيليين بهدف التبادل. لم يكتب للعملية النجاح. بعدها بأيام نفذ القائد العسكري لحزب الله حينئذ عماد مغني جولة لأحد كبار كوادر القسام للاستفادة من أسباب الإخفاق.
أن هذه العملية قد أخفقت بسبب أن قائد وحدة صهيونية في داخل هذا الموقع استغل لحظة القصف التمهيدي العنيف الذي كان ينهمر على نقاط هذا الموقع، في حركة سريعة خاطفة خرج وتملص من القصف التمهيدي ووصل إلى بيوت مهجورة مقابلة له، حيث نصب كمينا في هذه البيوت وفوق أحد سواتر الترابية في المنطقة. هذا القائد الصهيوني رعى أحد المبادئ وهو المبادرة، فأسقط في يد القيادة العسكرية للحزب فأوقفت العمل.
سياسياً يصل إيهود أولمرت إلى سدة رئاسة الحكومة الإسرائيلية بعد دخول أرييل شارون في غيبوبة. في 25 من كانون الثاني يناير 2006، حركة حماس تفوز بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات هي الثانية منذ قيام السلطة الفلسطينية، ويكلف إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة.
اتجه الحج قاسم إلى القائد أبو الوليد خالد مشعل وقال له: نحن في الجمهورية مستعدون لدعمكم، وقد قامت الجمهورية بتخصيص مخصصات محددة لدعم حماس في إدارتها وفي المرحلة القادمة مهما تكلف الأمر.
بالموازاة تابعت المقاومة تعزيز قدراتها واستهداف مستوطنات الغلاف وتطوير شبكة أنفاقها.
أنت تحتاج لجهد كبير، لكن الوقائع على الأرض تفرض كل يوم أسئلة جديدة، وأنت مضطر لإجابات جديدة أيضا. فحالة التفاعل هذه الميدانية اللي صنعها المقاتلين على الأرض في الحقيقة، وفرضت على الجميع أن يجلس ويخطط كيف يمكن أن يكون الوضع على الأرض.
15 من أذار مارس، قوات الاحتلال تقتحم سجن أريحة وتختطف الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات لدوره في قتل وزير السياحة رحب عام زائفي. بعد أيام يصبح إسماعيل هنية رئيساً للحكومة الفلسطينية. حصل ذلك في ظل متغيرات سياسية إقليمية واسعة. شددت إسرائيل حصارها على غزة ورفعت مستوى عدوانيتها. في 8 من حزيران يونيو 2006 اغتيل جمال أبو سمهدانة مؤسس لجان المقاومة الشعبية. عرفت اللجان باستهدافها دبابة المركاف عام 2002 في أثناء الانتفاضة بعملية لجناحها العسكري الناصر صلاح الدين. بعد يوم واحد العدسات تنقل استغاثة الطفلة هدى غارية على شاطئ غزة. كانت هدى هي الناجية الوحيدة من عائلة مؤلفة من 8 أفراد قتل منهم 7 بعد قصف إسرائيلي للشاطئ. الخامس والعشرون من حزيران يونيو يوم تاريخي للمقاومة الفلسطينية. كتائب القسام تنجح بأسر جندي إسرائيلي يدعى جلعاد شليط بعد عملية معقدة أدارها أحمد الجعبري. أطلق على العملية اسم الوهم المتبدد.
فموضوع الأسر من أجل تحرير الأسرانة جزء من عقيدة حماس ورؤيتها. الآن أسر شليط يأتي في هذا الإطار، إن نحن حركة أولاً نهتم بتحرير الإنسان ونحرر الأوطان.
حضرت تجربة عملية الغجر أثناء مراحل تنفيذ عملية أسر شليط.
عندما أعادوا الاقتحام مرة ثانية لدواعي قدرتها القيادة لحماية باقي الفريق، وهنا جاءت هذه النقطة وهي المبادرة، وهو لمنع العدو الصهيوني من استلام زمام المبادرة مسورة واحدة، بندقية واحدة تطلق على المجاهدين الذين أصبحوا في العراء ينسحبون فوق سطح الأرض. لانقلبت الصورة كاملة، وربما عصف هذا بكامل العملية من النجاح إلى الفشل.
ليلاً حضر سليماني يرافقه عماد مغني إلى دمشق والتقى قادة حماس.
إنه هذا ليس مجرد نجاح ميداني فقط، وإنما هو نقلة في أداء المقاومة، وتأكيد أن المقاومة حتى وهي تدخل في عملية انتخابية، تعرف كنا جديد داخلين في الانتخابات وحكومة وتشكل حكومة، هذا لا يحرف مسارها. أثنى على الذين نفذوا هذه العملية وقال: أرجو أن تبلغوا إخواننا في القسام تحياتنا، وأن تقبلوا بالنيابة عنا رؤوس الذين نفذوا هذه العملية. هذا معنى الحج كان حاضرا ونحن لو كنا موجودين لقبلنا رؤوسهم وأيديهم عليها. الحج عماد والله لو هو آسر شاليط لم يكن بهذه السعادة، شيء غير عادي. أشبه لك يا كيف طفل تعطيه هدية تمناها من سنين، كان في هذا المستوى من السعادة والفرح.
استنفرت إسرائيل. بعد 3 أيام شنت عملية عسكرية حملت اسم أمطار الصيف في محاولة لاسترداد شليط. خلال 2 أسبوع كانت الأوضاع تنفجر. الـ12 من تموز يوليو ينجح حزب الله بأسر جنديين إسرائيليين. كانت العملية فرصة إسرائيلية لشن حرب محضر لها مسبقاً على حزب الله. خففت العملية الضغط على غزة. مع انتهاء الحرب في 14 من آب أغسطس كان الحزب بصموده يسقط أهدافها ويسجل انتصاراً متدحرجاً ستتلقفه المقاومة في فلسطين.
صحيح لبنان بـ 33 يوم كان عم بيقاوم ويصمد، كان حزب الله عم ينتقل من إزعاج تكتيكي لخطر استراتيجي، وحتى في بعض المحللين قالوا خطر وجودي. بس بنص الحرب طلع تحليلات وحكي إسرائيلي إنه هيدا آخر شيء انعكاسه ونتيجته حيكون على قلب فلسطين وعلى القطاع بفلسطين، على قطاع غزة يعني.
صار نقاش بناء على هذه المعركة الناتج شو معنى؟ إنه فكرة الحرب الخاطفة وإعادة الاجتياحات التي كانت سابقاً انتهت. طيب إذا نجحت في هذا شو الخطوة التالية؟ هو لن يعبر، أنت شو حتسوي؟ هتضل واقف؟ لكن أنت تبادر
فوراً. ما عاد في ولا أولوية عند الحج. ملف الفلسطيني هو أول شيء متصدر عن كل شيء كان عنده بهذيك الفترة. ما تسأل معه لا عن مال لا عن سلاح لا عن خبرات، ما تسأل عن شيء أصلا.
كانت قراءة الحج قاسم بأن الحرب قادمة على غزة.
كان شايف بعيونه أنه جاي الحرب على غزة، عشان هيك طلب منا أنه نعطيهم كل شيء. حتى يعني أنا بتذكر في أسلحة بتموز ما استخدمت، عبوات وبعض الاشياء اللي لها علاقه مثلا بالتشريكات والعبوات، طلب منهم يعطوهم اياها. كله كان بخدمه الاخوان والقوم الفلسطينيه بهذيك الفتره.
كان لقاء مطول مع سماحه السيد في دمشق، هذا انا بتذكره. كان في كفر السوسه جلسنا مع بعض، كنا بنتكلم في البرامج وبالشغل وبالنقل وفتحنا ملف، وكان ايامها بتذكر حاج عماد سمعت السيد والحاج قاسم بيحكوا وهو بيكتب على اللوح. كان
في 12 من شباط فبراير 2008 اغتيل القائد العسكري لحزب الله عماد مغني في دمشق. تلقت المقاومة في لبنان وفلسطين ضربة موجعة. اعتبر مغني صانع نصر تموز وشريك سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية.
اسمعوا اخونا عماد، وهني عماد هاوي كده الفلسطينيين من لبنان مش عادات بسيطان، ودر ايران ودر جاهاي ديگر با توتعي رجيم صهيونيستي مش عادات بسيطان. احساس خون عماد برچیدن و بنیان کن کردن این رژیم کودک کش صهيونيستي است.
في حزيران يونيو 2008 المساعي المصرية تنجح بفرض تهدئة في غزة لستة أشهر مقابل رفع الحصار. لم تلتزم إسرائيل بالتهدئة، استهدفت مقاومين وأبقت على الحصار.
وإننا لن نمدد هذه التهدئة طالما لم يلتزم الاحتلال بجميع أركانها وعلى رأس ذلك فك الحصار وفتح المعابر.
Right now we see that missiles are being fired, and right now we see Israeli incursions or on the verge of incursions into Gaza.
We must need to understand that our aspiration to live in peace doesn't mean that Israel is going to take this kind of situation any longer. Enough is enough.
صباح السابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر، إسرائيل تشن عدواناً واسعاً على قطاع غزة أطلق عليه اسم الرصاص المصبوب.
هم وضعوا ثلاث أهداف. الهدف الأول هو توفير الأمن لجنوب الكيان الصهيوني، يعني جنوب فلسطين المحتلة. اثنين، استرداد الجندي الإسرائيلي شاليط. ثلاثة، وإسقاط الحكومة التي تديرها حركة حماس.
إسرائيل هي ناوية على حرب لأن في مخطط، في مشروع تخلص من حماس بقوى المقاومة، إرجاع سلطة رام الله على 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 غزة. هذا هو الأساس. كان
استهدفت الضربة الأولى حفلة تخريج للشرطة الفلسطينية. قتل وجرح المئات. عصراً حضر سليمان إلى دمشق حيث كانت غرفة عمليات حماس والجهاد الإسلامي.
في عصر ذلك اليوم أو قبيل المغرب، الحاج قاسم كان في دمشق، كان عندنا في دمشق، وعلى مدى 22 يوم كان في كل يوم موجوداً معنا.
أخرج سليماني خريطة تفصيلية لغزة وبدأ بالاستعلام عن الواقع الميداني.
كل سنة نشرح في موضوع، صار هو طبعاً بيسأل، هو أعطينا يعني شرحنا إيش ما يحدث بالنسبة حسب الفهم اللي عندنا، شو خطة الإسرائيلي.
يأتي يقول افتح الخريطة، يدقق، ما كأنه إحنا يعني في جبهة عمليات ضخمة.
في الأيام التالية كانت المقاومة تفعل صواريخها وتحسن أدائها الميداني. من جهته بقي الأمين العام لحزب الله على تواصل يومي مع الغرفة،
وكان الاتصال على مستوى القيادة يومي في الاطمئنان والسؤال، ولم يكن مرة واحدة في اليوم، أحيانا أكثر مرة. وكان الفريق الجهادي في حزب الله يتابع المعركة كأنه يخوضها.
أول لحظة للعدوان، تقرير تفصيلي، نتبادل معطيات يومياً في خط مباشر ولحظوي، آخر النهار نعمل تقييم، نتناقش، منقدر موقف شو ممكن يصير بكرة، بالأيام اللي بعده، بالأيام اللي جاية، وشو تقدرنا من الإسرائيلي حيعمل، ونحن شو فينا نعمل بوجه الإسرائيلي.
برزت مشكلة في البر بوجه المدرعات.
ما كان عندنا صواريخ مضادة للدروع، والأكثر فعالية للتصدي يكون العبوات، كانت أكثر ممكن هي نفعلها أكثر.
أخذ الحاج قاسم قراراً بفعل المستحيل لإدخال الكورنات إلى غزة.
نحن أخذنا هذه الصواريخ من الإخوة في سوريا. أدبياً أنا يجب أن أستأذن الرئيس بشار الأسد، قال لي ما في مشكلة، من يراه قبل الآخر يتكلم. صادف أنه أنا شفته قبل، قال يعني يمكن أن يصل كورنيت إلى غزة؟ قلت له نعم. قلت ولكن سيادة الرئيس، نحن إذا أوصلنا يعني حماس والجهاد. قال ما عندي مشكلة.
ما توقف الحج إنه المعركة ممكن تنتهي بعد أسبوع بعد 10 أيام وبالتالي هاي قصة ستأخذ وقتا وكذا. لا لا يجب أن يصل الكورنيت إلى غزة، وفعلا الكورنيت وصل إلى غزة.
في 18 من كانون الثاني يناير 2009 توقف العدوان من دون تحقيق أي هدف معلن.
لم يسترد شاليط، لم تسقط الحكومة، ولم يستطع أن يوفر الأمن لمستوطناته الموجودة في جنوب فلسطين المحتلة.
مساء ذلك اليوم حضر الأمين العام لحزب الله إلى دمشق برفقة الحاج قاسم مباركا انتصار غزة.
رغم كل إجراءاته الأمنية، وأنت بتعرف طبيعة هذه الإجراءات بعد عام 2006 وتعقيداتها، سمعت السيد كان موجودا في دمشق والتقى مع قيادة الحركة مهنئا ومباركا بهذا الإنجاز. كان الحج حاضر.
شما را در منطقه به زیر آب چشونده و غرق کرده. پشت او در جنگ 3 روزه استادید. در غزه جنایت‌های گوناگونی انجام دادید، جنگ‌های متفاوتی انجام دادید در یک شهر کوچکی مثل غزه. شما چه غلطی توانستید بکنید؟ غیر از این است که همه این شروط حزب الله را در جنگ 3 روزه پذیرفتید؟ غیر از این است که همه این شروط فلسطینی ها را از حماس و جهاد و گروه های دیگر فلسطینی در جنگ های دیگر فلسطین در غزه پذیرفتید؟
اسرائیل لو استبقا بمیسوی هسگی هاتسوائیم امیم.
على وقع تداعيات نتائج لجنة فينوغراد الخاصة بحرب لبنان الثانية، شنت الحرب على غزة في 2009. محاولة تعويض إخفاق لبنان اصطدمت بواقع تغير خلال سنوات قليلة، ونقل غزة من إزعاج يومي إلى قدرة ردع نامية. أكبر مفاجآت تلك الحرب كانت الترسانة الصاروخية من حيث المدى والجاهزية واستمرارية الرمي. 20 أكتوبر 2001، عام بعد اندلاع الانتفاضة. كتائب القسام تعلن عن صاروخ قسام واحد. كان ذلك أول صاروخ محلي الصنع.
فكرة تصنع صاروخ تحت الاحتلال، كل الخبراء العسكريين كانوا بيعتبروها يعني فكرة غير عاقلة، مبالغ فيها. دول قائمة ويعني يحسب، لا أقول يحسب لها حساب، ولكن محسوبة في الخارطة، ما بتصنعش رصاص. أنت بتفكر تصنع صاروخ؟
احتضن سليمان المشروع.
يعني الصواريخ تطورت حقيقة عندنا وعند حماس بعد ما خرجوا الأخوة، وصارت اللي هو دورات اللي هو التصنيع في إيران. أعتقد هي هذه اللي عملت قفز كبير جدا في المدى. وشو المدى أصلا؟ المدى كانت تتوقع الصاروخ يجيب 10 كيلو؟ مستحيل، ما في.
في مسار توفير متطلبات البنية التحتية لهذا التصنيع، وأهم فيها القدرة التطويرية. أنت لا يعني ليس كافيا أن تصنع، إنما يجب أن تسعى للتطوير مع الوقت. وفي كل متطلبات هذه البنية التحتية وبنية التطوير كان الحج حاضرا. المسار الثاني خلينا أسميه مسار تجربة العملية. أنت بدك تجرب مجرد فاعل. كان الحج أيضا حاضرا.
إلى جانب التصنيع لم تتوقف عمليات النقل منذ اليوم الأول للانتفاضة.
المسار الثالث هو فتح باب الخبرات اللي أنت ما بتقدر توصل لها، سواء خبرات يمتلكها الإخوة في الجمهورية الإسلامية أو خبرات أخرى يجري استحضارها.
نخلص
אנחנו במהלך התקופה האחרונה עדים לניסיונות גוברים והולכים של החמאס וארגונים אחרים, כנראה בגיבוי של הרשות הפלסטינית, להעתיק את משגרי הקסאם.
عند بدء العدوان على غزة كانت المقاومة تمتلك ما تحتاجه لمواجهة من هذا النوع.
إسرائيل بيצאה على يد متوسيم للوتياس. كشتكفوا 100 كيلومتر صفونا من خرطوم.
أيام بعد الحرب. غارات إسرائيلية على السودان تستهدف شاحنات مجهزة لنقل صواريخ إلى غزة.
موضوع الصاروخ الحجم اكتفى انه عم نقول تجربة ولا نعم لا راح فتح دول. تحكي انت بثلاث اربع دول اوقات في شيء منسق وفي شيء مش منسق وبتستفيد من معارف وبتستفيد بدك تفتح معارف وبدك تستفيد من مهربين وغيره. هذا كلياته كان كرمال فلسطين، كلياته كرمال المقاومة فلسطين كان.
هذا مبكر في 2001 وخط النقل طويل جدا.
في سفر كان على الخرطوم في البداية كان هم الأخوة سافر صرت كنت سافر أنا وياهم. كان حج اسماعيل الله سأل على أول لقاء مهم كنت أنا وياه.
وأنت تحتاج إلى تمويه في كل هذا الخط. وهناك من كلف بهذه المهمة من طرف الحج الإخوة في الحرس.
كانت تأتي نقليات السلاح إلى الدولة الوسيطة. يتم هناك استقبالها في مستودعات خاصة بنا. يقوم هذا الفريق في تلك الدولة الوسيطة بتنظيم وترتيب وتوضيب هذه الأسلحة وفرزها. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة النقل مئات الكيلومترات وعبر مسار حذر وخطير جدا حتى أن يصل إلى عين النفق على حدود قطاع غزة. يقوم فرق أخرى بتوزيعه فورا على المناطق.
تولى سليماني تمويل كل هذه العملية.
كلفة نقل السيارة الواحدة في النقلة الواحدة 20,000 دولار. نحن نحتاج إلى مئات النقلات. جميع هذه الكلفة المالية غطتها الجمهورية الإسلامية كاملة، ناهيك عن تحضير المستودعات وبناء المستودعات في الدولة الوسيطة وغير ذلك، ناهيك عن تكلفة النقل وما فيه من أعباء ومن مخاطر إلى غير ذلك.
2009 2010 كامل، 2010 2011 كامل، هي سنتين.
كانت المنطقة على أعتاب تطورات تاريخية ستغير المشهد بالكامل. السابع عشر من كانون الأول ديسمبر 2010 تونس تشهد احتجاجات عارمة ضد نظام بن علي.
أيها الشعب التونسي،
خلال أسابيع انتقلت العدوى إلى عدد من الدول العربية. مع هروب بن علي اتجهت الأنظار إلى القاهرة.
أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة.
في 11 من شباط فبراير 2011 سقط حسني مبارك.
الدولة المصرية والشعب المصري هو داخل في تفاصيل التاريخ الفلسطيني والحياة الفلسطينية. مصر في قلب هذه المعارك والمواجهة مع العدو الصهيوني، ودائما احنا بننظر إلى مصر على أنها عمق استراتيجي على المستوى العربي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الجغرافي.
التقى سليماني بالفصائل الفلسطينية وشرح لهم رؤيته للربيع العربي.
في أي مرحلة؟ بداية الربيع العربي أم عند سقوط نظام
حسني مبارك؟ لا في البدايات، وتعزز هذا في رؤية وليس مجرد حوار.
وكان هو مشجع جدا ومنفتح جدا وطلب منا أنه احنا نتعاون معنا، أنه احنا تعرف قراب للقيادات والرموز الإسلامية، فممكن احنا نكون جسور يعني، واستعدينا وبلشنا يعني عملنا خطة انه احنا ننطلق عشان هذه الثورة لا تسرق.
بالموازاة كان الحراك قد بدأ في دمشق.
الحج كان رأيه انه انتم كمقاومة غير معنيين بالذي يجري، ركزوا في فلسطين ولا تجعلوا ما يجري في دمشق يؤثر عليكم سلبا. وعمره ما طلب موقف من حماس تجاه ما يجري في سوريا.
في خضم هذا المشهد لم تتوقف حركة نقل الأسلحة. البحرية الإسرائيلية تضبط باخرة محملة بأكثر من 50 طنا من الأسلحة.
مكورم بإيران، הם עברו דרך סוריה והיו בדרכם לגורמי הטרור בעזה. אבל כאמור, המטרה הסופית שלהם הייתה אזרחי ישראל. ואנחנו חווינו כבר וספגנו אלפי, לא עשרות אלפי רקטות.
לא של כמות, וכאשר מדברים על איכות, זוהי האיכות. אז זהו טיל חוף הים C-704, זהו הראש שלו, כמו שאתם יכולים לראות, יותר מ-130 קילו של חומר נפץ.
בדון שק, וסלנה לעם 2012, כאן פי ענה סווריך, בעידת אל-מדה, כאן פי קדר כביר, מן תסליח לחרקת אל-מוקאומה, כאן חמאס או אל-ג'הד, כמיית ג'יידה ומוהמה מל-אסלחה וסלת.
וסלנה סווריך אל-פג'ר, סווריך לגרד וסלנה כמי כבירה, סווריך ל-107, אלף סווריך נזלנה 107, עדד כביר ג'דה מסווריך לגרד, الفجر نزلنا غير طبعا الهونات والقذائف والقناصات.
بعد شهور تقدمت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل. في 10 من تشرين الأول أكتوبر 2011 أنجزت أكبر صفقة تبادل في تاريخ المقاومة الفلسطينية. أكثر من 1000 معتقل فلسطيني أطلق سراحهم مقابل إعادة الجندي جلعاد شليط.
ما هذا النصر العظيم إلا خطوة صغيرة جدا على طريق زحفنا، زحف كتائبنا، زحف جحافلنا لتحرير بيت المقدس.
إن المقاوم الذي يذهب لمواجهة الاحتلال يجب أن يعرف أنه إذا وقع في الأسر فإن هناك من سيقاتل من أجل إطلاق سراحه.
استفدنا من خبرة الإخوة في حزب الله في التفاوض، استمعنا إلى تجربتهم، يعني سواء على مستوى قيادي من سماحة السيد أو من بعض الإخوة المكلفين، وكانت مفيدة جدا. استفدنا من خبرة الإخوة، بعض الإخوة الذين كلفهم الحاج قاسم في البعد القانوني وبعض القضايا المتعلقة بالتفاوض.
مطلع عام 2012 غادر رئيس المكتب السياسي السابق لحماس العاصمة السورية في ضوء التطورات وقت ذاك. في 24 من حزيران يونيو 2012 يصل محمد مرسي إلى الرئاسة المصرية بعد انتخابات فاز بها الإخوان المسلمون.
لا، هو كان في حماس شديد يعني بدون شك عند الحاج قاسم للتفاعل مع الوضع الجديد، واعتبار أنه الانفتاح على مصر هذا مسألة مهمة عن النظام الجديد، واعتبار أنه مصر أصبحت يعني دولة إسلامية يمكن أن تكون سند وظهير للشعب الفلسطيني، وبالتالي الانفتاح عليها مهم.
وهم في حاجة إن لخبرات عشان يحافظوا على الثورة، لدعم مالي جاهزين، دعم اقتصادي جاهزين، مشاريع اقتصادية جاهزين، نعوضهم عن كل شيء بدهم إياه. هذا كلام الحاج قاسم الله يرحمه.
لقد انحبست الأنفاس في صدور العالم الغربي والعالم الإسلامي، ولكل واحد أسبابه، وهم يترقبون ما سيحدث في مصر الكبرى. إن موقف مصر من القضية الفلسطينية يشكل نموذجاً بارزاً لمكانة مصر، فحين يتجه أي نظام حاكم إلى دعم القضية الفلسطينية فإنه ينال التفاف شعبه والشعوب العربية والمسلمة.
وخصول شل غمتكال خماس أحمد جعبري.
في 24 من تشرين الثاني نوفمبر تغتال إسرائيل رئيس أركان كتائب القسام أحمد الجعبري. اعتبر الجعبري المسؤول الأول عن خطف شليط. ردت المقاومة بقصف تل أبيب.
فإحنا بلشنا، أعطينا حكى معي الدكتور رمضان الله يرحمه، فاتخشنا أنا وياه أبو طارق، قال لي أبو محمد أوعز خلي الشباب يدروا على تل أبيب. قلت له ماشي ما في مشكلة. اتصلت على الشباب جاهزين، قالوا جاهزين، رمينا صاروخين على تل أبيب.
كانت تلك المرة الأولى في تاريخ الصراع التي تستهدف فيها عاصمة الكيان من قبل فصائل المقاومة. أحدث ذلك صدمة لدى قادة الكيان. انهالت الاتصالات على قادة المقاومة.
أنا كنت لحالي، فأنا بعمل عشاء، كان بعد نص ساعة من ضرب الصاروخ، فعامل بطين في المقلة وماسي، فاتصل التلفون، يعني ما كنا مش محططين والوضع حر، فبيحكي معي هذا أنا مدير مخابرات مصري، ففتحت التلفون بيحكي معي، فأنا اضطريت عشان هو بيحكي مع التلفون حركت المال. قال لي شو بتعمل هو؟ فقلت له أنا قاعد بدي أتعشى بقلي بيض يعني. هو صرخ قال لي بتقصفوا تل أبيب وبتقلي بيض كمان؟ يعني هو مستكتر إنه قصفين تل أبيب تقلي بيض، قاعد هو يعني كأنه ما يعني مش مهتم يعني.
حصلت مفاوضات لوقف النار في القاهرة.
فقال طب بدنا نشوفكم، قلت له اليوم، قلت له بعد الطيارة عشان نشوف.
موقف الرئيس مرسي كان موقفا قويا وثابتا على أكثر من صعيد، من خلال أيضا الاتصالات المصرية الأمريكية في ذلك الوقت، هو تأمين حاجتين: وقف العدوان بشكل سريع، اثنين أن يستجيب العدو الإسرائيلي لمطالب المقاومة من أجل وقف إطلاق النار.
بعد ثمانية أيام تم التوصل إلى وقف للنار بعد أن كانت المقاومة قد أطلقت أكثر من 1000 صاروخ.
مبدأ اقتصاد القوى حاضر للمحافظة على الموارد ولتطويرها، وبالفعل في إنجاز في هذا الموضوع.
رغم كل التعقيدات التقى سليماني بقادة المقاومة.
أنا قلت لك الأمور لم تنقطع، شفنا يعني خارج إيران بس بدون أي تفاصيل أخرى.
خير في القاهرة؟
لا لا لا،
كل قيادة قوة القدس، الأركان، المعاونين، كانت كلمات ترحيب وشكر واستعداد إيش المطلوب، يعني كان لقاء معنوي. بعد صار لقاءات طبعاً اللي هو مع أنا هذا شغلي، أنا عاد بصير لقاءات مع التخصصات.
بعد شهور تطورت الأوضاع في مصر. في 3 تموز يوليو 2013 قاد وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي انقلاباً على الرئيس محمد مرسي. سقط الإخوان المسلمون في مصر. بعد أسابيع توجه وفد من حركة حماس إلى طهران للقاء قاسم سليماني.
تعرف في تلك الفترة كانت اللحظات صعبة وقاسية، وإحنا إخوة، ولكن كان يعني في قدر من التوتر. وصلت الطائرة، الوفد كان من شخصين، وصلت الطائرة إلى طهران فجراً. عملياً وصلنا إلى مكان الإقامة، صلينا الفجر، إحنا طول الليل سهرين، فكنا نحتاج إلى يعني شيء من النوم. فبلغنا إنه الموعد مع الحج الساعة 7:30 الصبح. إحنا بنتكلم هذا، إحنا يعني خلصنا كل هذا 5:30 الصبح. ودار حوار حول ما يجري في المنطقة وما حصل في مصر وانعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية. من الطبيعي في ظرف كهذا أنه تسمع لك جملة أنه يا عمي طب ما إحنا قلنا لكم من أول مثلا، أو إحنا كان هذا رأينا. القدر اللي كان موجود عند الحج من البعد القيمي في الأخلاق مع إخوانه شيء عالي جدا، حتى تلميح من هذا النوع ما صدرني.
شرح الحاج قاسم موقف المرشد مما جرى مع الإخوان.
قال إنه في تلك الليلة في صبيحة ذلك اليوم التالي، تعرف الإعلام، بعض الإعلام خرج يعني إنه الرئيس مرسي يعني لم يتجاوب مع إيران، ربما بعض مواقفه كانت سلبية، وبالتالي يعني إنه التغيير ليس أمرا فيه إشكال بين قوسين. بعض وسائل الإعلام، سمعت السيد استدعى كبار رجالات الجمهورية وقياداتها،
الله يرضي عليك قاسم،
وقال لهم أنا في الليلة الماضية لم أنم طوال الليل، لأن ما جرى هو ضربة للإسلام، وأن إخواننا هؤلاء ربما أخطأ، ولكن ما حصل هو ضربة للإسلام. وهذه روح سرت في اليوم التالي مباشرة في كل الواقع والناس.
استمع السليماني إلى مطالب حماس.
اللقاء بدأ 7:30، خذ حوالي 3 ساعات. استمع الحج، قال لا تسافروا، خلينا نشوفكم مرة أخرى.
بعد ساعات عقد لقاء آخر. كان الحج قاسم قد ناقش مضمون اللقاء الأول مع المرشد الأعلى.
بعدها ب5 ساعات إجا الحج يتغدى معنا، الله يرحمه. فقالنا أنا قابل سماحة السيد القائد، وعرضت عليه ما طرحتم، وهو يقبل ما تحدثتم به لجهة التحليل والرؤية، ولجهة البرنامج حماية المقاومة وحماية القضية الفلسطينية. وكعادته الحج، وبناء عليه ممكن نشتغل 1-2-3-4 كأنه ما في شيء.